الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكنا قد بدأنا في حديث الاستقامة و جاءت وهلت أو دخلت علينا مواسم المغفرة والرحمة والعتق من النار ومواسم العتق من النار وكان مما ذكرنا من طرق الاستقامة التي ينبغي أن يهيئ المرء بها قلبه وأن يهيئ بها أحواله لملاقاة هذه الأيام المباركة حتى يخرج منها هذه المرة أفضل من كل مرة إذ في كل مرة المرء يخرج حزينا على أحواله ويقول في المرة القادمة إن شاء الله تعالى سيكون أفضل وسيحاول وسيبدأ وهذه الأماني الكاذبة والوساوس الشيطانية التي لا يمكن الشيطان فيها المؤمن إن أضاع عليه عامه فإنه ينتظر للعام القادم ليضيع عليه كما ضيع عليه عامه الأول وكما ضيع عليه بقية أعوامه لذلك لا ينتظر المرء كما أشرنا في قضية الاستقامة أن ينتظر لغد أو أن يسوف أعماله أو أن يطول أمله بل عليه أن يبادر وأن يأخذ أحد حالين ذكرناهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حال الغريب في دار الغربة أو حال المسافر الذي يقطع كل يوم مرحلة حتى يلقى الله تعالى فلا ينفك المؤمن عن هذين الحالين إن انفك عنهما مال إلى الدنيا وركن إليها وغفل عن الآخرة وزهد فيها وأحاطت بأعماله وأقواله وتصرفاته في الظاهر والباطن أحاطت به البعد والجفاء بينه وبين الله تعالى وبدأنا في قصة الاستقامة في قضية استقامة اللسان وذكرنا جزءا منها في موضوع الاستقامة وكان الجزء الثاني وهو المتعلق بذكر الله تعالى وقد أشرنا إلى شيء من الآيات الواردة في كلام الله تعالى يعني قد أثرنا أن يكون الكلام فيها متعلقا بما ورد عن الله جل وعلا في لزوم الذكر وكثرة الذكر والبعد عن الغفلة والبعد عن أهلها وكذلك عدم طاعتهم ولا محبتهم ولا رفع شأنهم بل على العكس كما ذكر الله تبارك وتعالى فيما ذكرنا في الآيات، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكما قال المولى سبحانه وتعالى كذلك، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ونستكمل شيئا من الآيات التي لم نذكرها في الجمعات الماضية، ونشير في بداية القول إلى آية ذكرناها ونذكر بها لندخل بها إلى بقية الكلام، وهي قوله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم. وهذه الآية لا بد وأن يحفظها المؤمن، لا يحفظها ليحفظها فالكل يحفظها، ولكن حفظ هذه الكلمة إنما هو بحمل القلب واللسان على كثرة الذكر وعلى إدمان الذكر لله تبارك وتعالى، فإن ذلك يعني إدمان ذكر الله تعالى سبب لصلاح القلب، وصلاح القلب سبب لصلاح الجوارح، وكذلك فإن إدمان الذكر طريق محبة الله تعالى، فإن من أحب أحدا أكثر من ذكره، ومقياس محبة المرء لله تعالى كثرة الذكر من عدمه، مقياس محبة المرء لربه سبحانه وتعالى أن يغفل عنه وأن يلهو عنه وأن ينام عنه وأن يجافي كلامه وأن يبتعد عن الله تعالى. هذه المسألة الخطرة التي ينبغي أن تكون في اهتمام المؤمنين اليوم، أنهم لا يدلهم على الله تعالى في شيء متلو مقروء إلا كلامه جل وعلا، وهو الباقي الوحيد الذي يدلهم عليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المتلو. أما الآيات المشاهدة في خلقه فكثيرة لا يدلك عليه وعلى أسمائه وصفاته وعلى طاعته وعلى معصيته وعلى وعظه وعلى وعده ووعيده إلا كلامه سبحانه وتعالى، فمحبة كلامه إذن كذلك دليل محبته سبحانه وتعالى. انظر إليك في هذين الأمرين، في محبة ذكره والإقبال عليه، وفي محبة كلامه والإكثار من تلاوته والقيام به وجعله أهم شيء عندك، يعني أن تجعل هذا الكلام من ذكره ومن قرآنه وكلامه هو أحلى شيء عندك، أهم شيء عندك، أولى شيء عندك، أن تموت كما تموت السمكة إذا خرجت عن هذا الذكر، وأن تجد في نفسك الوحشة والضيق وعدم الانشراح كلما كنت في الغفلة والبعد والحجاب عن الله تعالى. وذلك مقصود الرسالة المحمدية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعرف الناس ربهم وأن يذكروه سبحانه وتعالى كذلك ذكرا كثيرا كما أمر. والجانب الآخر في هذه الآية الكريمة وهو فاذكروني أذكركم، الجانب المهم الذي عليه المعول في إصلاح أحوال الناس اليوم، وهو أنهم كلما ذكروا الله تبارك وتعالى تعرضوا لحفظ الله تعالى. يعني أنت أيها السامع المتكلم المسكين، إذا ما رأيت أحوالك متردية وأحوالك غير مستقيمة وأحوالك تسير خطوة أو خطوتين وترجع مرة أخرى ولا تستقيم على أمر الله تعالى ولا تثبت أقدامك على الطريق إلى الله تعالى، وإنما تنتهشك الشهوات والملذات وتغفل بالدنيا وأسبابها والميل إليها، كل ذلك من عدم تحقق أمر الله لك فاذكروني أذكركم. لأنه لو ذكرك الله تبارك وتعالى في كما ذكرت وفي نفسك ذكرك في نفسك، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه، وإن داومت على ذكره كان كذلك سبحانه وتعالى يذكرك، فإن ذكرته كثيرا ذكرك كثيرا. ومعنى ذلك من ذكر الله لك أنك تدخل في حفظ الله تعالى وفي كنف الله تعالى وفي رعاية الله تعالى، كلما كنت كذلك إذا بالله يحفظك، وإذا بالله يدافع عنك، وإذا بالله تعالى يثبت أقدامك ويشرح صدرك ويأخذ بيدك ويوفقك ويسددك في طريقه في طريقك إليه. لذلك كان الداء والمرض الذي نحن فيه اليوم على هذا الحال، أن الغفلة عن الله تعالى لا شك أنها تجعلك كذلك مغفولا عنك عند الله تبارك وتعالى، مهملا عند الله تعالى، متروكا عند الله تعالى. نسوا الله فنسياهم كما في الآية الكريمة أنه أهملهم وتركهم سبحانه وتعالى لا يعبأ بهم. أما إن ذكروه هذا الذكر فذلك طريق الاستقامة وطريق المحبة وطريق الثبات على أوامر الله تعالى وطريق الزيادة، كما ذكر سبحانه وتعالى أنه إذا ذكروه ذكرهم وقال واشكروا لي ولا تكفرون، فبدأ بالذكر قبل الشكر، لأن الشكر متعلق بالله لأن الذكر متعلق به والشكر متعلق بنعمه وآلائه سبحانه وتعالى. فكان تقديم ما يتعلق بذاته على ما يتعلق بنعمه وآلائه سبحانه وتعالى. لذلك كانت الزيادة من الله تعالى لهؤلاء الذاكرين كما ذكر، ولهم كذلك كما أشار الفلاح في الأولى والآخرة. لذلك أنت أشرت إلى هذا المعنى من نفسك أنك غفلت عنه ونسيته، إذا به قد نسيك سبحانه وتعالى وأهملك وتركك، وكل ذلك عاقبته ومغبته وسوءه عليك. إذن سوء الغفلة التي نحن فيها هو أحد هذه الأسباب التي غفل فيها المرء عن الله تعالى لو كان كثيرا، وهي بداية كلام الله اليوم، وهو قوله فيما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله السائد إن أعمال الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني لا يشح هذا اللسان أبدا عن ذكر الله تعالى. وفي هذه الكلمة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المهم الذي يعلمه لهذا السائل ويعلمه للمؤمنين كافة، وهو أن طريقه الذي يتشبث به في النجاة إنما هو ذكر الله تعالى. والأمر الثاني المهم الذي يجب على المرء أن يتفكر فيه، وهو أن أعمال الإسلام قد كثرت عليه، وأنه لا يستطيع أن يؤديها كلها، وأن البركة من الوقت والجهد قد محقت أو قلت أو كادت. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على ما يعينه على ذلك ويقويه عليه ويبارك في وقته وجهده ليحصله، وهو ذكر الله تعالى. كأنه يقول له إنه إن داوم على ذكر الله وكان لسانه رطبا دائما بذكر الله تعالى فإن أعمال الإسلام الكثيرة تهون عليه، وإن أعمال الإسلام الكثيرة يمكن أن يؤديها وأن يقوم بها، وإن أعمال الإسلام الكثيرة يبارك الله له في وقته وجهده حتى يستطيع القيام بها والتحقق بها. فطريقك إذن لأن تتحقق بهذه الأعمال في هذه الأيام التي قلت بركتها من جهد ووقت، وضعف المرء في همته وقلبه عن أن يقوم بمثل ذلك، لا يعينه عليه ولا يقويه على ذلك ولا يرفع همته إلا ذكر الله تعالى. ولذلك إذا كنت قد سمعت كلام المرة الماضية فلا شك أنك قد آثرت ذكر الله تعالى وعلمت نفسك الإدمان عليه، وصار لسانك على هذا الحال من مداومة الذكر وكثرة الذكر. وقد أشرنا إلى المعنى المهم في المرة الماضية كذلك، وهو في قوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وهذا هو المعنى الذي يجب النظر إليه. فلعلك أيها المسكين السميع المتكلم قد حاولت أن تديم الذكر وأن تكسر منه وأن تخرج نفسك من هذه الغفلة حتى تبدأ سكة الفلاح وطريق الاستقامة إلى الله تبارك وتعالى، فإنه عندما يرى الذاكرين له سبحانه وتعالى بالغدو والآصال، عندما يراهم ذاكرين له بكرة وأصيلة لا شك أن أحوالهم تتغير، لا شك أنهم فيما هم فيه من البركة والرحمة وكذلك من القرب من الله تبارك وتعالى. وكلما تواطأ اللسان مع القلب استشعر حلاوة الإيمان وأنار قلبه بنور الطمأنينة كما ذكر الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأنت القلوب لا شك اطمأنت الجوارح، وعندما تطمئن الجوارح تنقمع الشهوات وتنقمع المعاصي والذنوب وتذهب من القلب ويستشعر المرء شيئا آخر. هذا المهم الذي ما زلنا نحن غافلين عنه، ونشير إلى ذلك في نهاية الكلام. والآيات التالية التي نود أن نشير إلى المقتطفات هذه اليوم، مقتطفات من آيات الذكر، هذه الآيات الأولى والآية الثانية، وهي أن المرأة لا يحصل مطلوبا من الله تعالى إلا بالدعاء الذي يرفع العمل الصالح، لا يحصل مطلوبه إلا بالدعاء، يعني أن يدعو الله تعالى وأن يتضرع إليه وأن يديم الوقوف ببابه منكسرا ذليلا محتاجا، يطلب من ربه ما يريد، يرفع إليه حوائجه ويشفع هذه الحوائج والمطلوبات بالعمل الصالح الذي يرفعها. من أهم الأسباب التي يجيب الله تبارك وتعالى بها دعاء الداعين ويعطيهم سؤلهم سبحانه وتعالى هو الدعاء. وهذه الآية التي معنا، وهي آيات طويلة في قصة موسى عليه السلام، يقول فيها موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. انظر إلى موسى عليه السلام عندما أراد أن يستعطف ربه سبحانه وتعالى وأن يطلب منه هذه الأدعية الطويلة وهذه المطلوبات، هذه القائمة الطويلة من المطلوبات التي لا يتمكن منها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي شرح الصدر: رب اشرح لي صدري وتيسير الأمر ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني افقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، وهي دعاء بالنبوة لأخيه لا يحققها إلا الله سبحانه وتعالى. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. انظر إلى هذه الأدعية الطويلة، والله تعالى يستمع إلى موسى على طول دعائه ذلك، إذا به يختم هذا الدعاء بما يكون سببا لقبوله عند الله تعالى وسببا لرفع هذا الدعاء بالتحنن إليه وأن يدعوه بما يحبه سبحانه وتعالى، وهو كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، يعني كأنه يقول أجب هذه الأدعية، وهل تكن هذه الأدعية في محل القبول عندك يا الله، لأنني أريد أن أسبحك كثيرا وأن أذكرك كثيرا. فكأنه يتحنن إلى الله تعالى بما يحبه ربه جل وعلا، ويتعلق في ذلك بما يريده المولى سبحانه وتعالى من وبما هو المقصود من بعثته، أن يسبحه كثيرا وأن يدعوه كثيرا وأن يذكره كثيرا سبحانه وتعالى. فكانت العلة التي قدمها موسى لله تعالى لكي يستجيب له دعاء سبحانه وتعالى لكي يذكره ويسبحه. وإذا أراد المرء حينئذ أن يدعو الله تعالى بشرح الصدر وتثبيت القدم وتفريج الأمور وتيسير المتعسر منها وأن يدعوه بما لا طاقة للبشر على تحصيله بل كل ذلك إلى الله، أن يقول له كي يسبحك كثيرا كي أذكرك كثيرا. وهذا على الحقيقة لا كما يفعل المرء اليوم، أن يعطيه الله تعالى من نعمه وآلائه فأول ما يفعله أن يغفل عن الله تعالى وأن ينسى بهذه النعم والآلاء المنعم سبحانه وتعالى المتفضل جل وعلا الوهاب جل وعلا، أن ينساه المرء وينشغل بالنعم. لذلك كان من أهم ما تتعلق به في دعائك إلى الله تعالى أن تذكر له أنك إنما تريد ذلك كله لكي تذكره لكي تسبحه لكي تقيم الصلاة له. وهذا أشبه بدعاء إبراهيم عليه السلام لما وضع أهله في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم، قال له للمولى سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، وقال إبراهيم وقال فيها إبراهيم عليه السلام لما وضع أهله عند المسجد عند في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، قال ربنا ليقيموا الصلاة. فقدم هذا الطلب فقدم هذه المسوغة من مسوغات قبول طلبه لله تعالى، قال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعني أنا ما وضعتهم في هذا المكان إلا ليصلوا لك إلا ليذكروا لك، وهذا السبب هو الحامل على أن تستجيب هذا الدعاء، أن تستجيب دعائي فيهم ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. حتى ذلك كله الذي طلب إبراهيم من ربه يعني من الثمرات وأفئدة الناس أن تهوي إليهم، كل ذلك إنما يكون لإقامة الصلاة. حتى إن طلبت إذن الدنيا من ربك سبحانه وتعالى وحاولت أن يرفع عنك ما أنت فيه أو أن يوسع عليك ما أنت فيه، كان المسوغ الذي تطلب به ذلك لإقامة الصلاة ليس للدنيا وتحصيلها ولا للشهوات وتكملها، وإنما كل ذلك لأن تكون ذاكرا له مصليا له مقبلا عليه. فيتعلم المؤمن حينئذ أنه إن أراد الدنيا أو الآخرة من الله تبارك وتعالى أن يطلبها بذكر الله تعالى وأن يطلبها من الله تعالى ليذكر الله تعالى وأن يتحنن إليه وأن يتذلل إليه وأن يخضع له سبحانه وتعالى وأن يتضرع له، أن ذلك كله إنما يريده من ربه ليكون سببا لذكره وسببا لتسبيحه وتنزيهه ولإطالة هذا الذكر ولكثرة هذا الذكر ولعدم الغفلة عنه سبحانه وتعالى. إذن أشرت إلى ما ينبغي أن تكون عليه من دوام الذكر لله تعالى، وأن يكون ذكره سبحانه وتعالى هو السبب الذي ترفعه ليستجيب دعائك سبحانه وتعالى وأن يقبل عليك فيعطيك سؤلك ويعطيك حوائجك وطلباتك التي تطلبها منه سبحانه وتعالى. هذه الآية الثانية والآية الثالثة أو الرابعة أو أي آية كما أشرنا في مقتطفات آيات الذكر، وهي قوله سبحانه وتعالى واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فانتقلنا من ذكر الله تعالى إلى ذكر النعم والآلاء، يعني أن الله تبارك وتعالى قد أمرك بذكره كثيرا، وأن الله جل وعلا في نفس الوقت أمرك بذكر آلائه ونعمه، وأن الله تبارك وتعالى كذلك في نفس الوقت أمرك أن تذكره شكرا لهذه النعم، يعني قال واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، وقال تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهاتان الآيتان قريبتان في المعنى، وهو أن الله تبارك وتعالى قد أمرك أيها المسكين أن تذكره سبحانه وتعالى كما هداك، وأن تذكره كما علمك، ومعنى ذلك أنه يطلب منك سبحانه وتعالى ذكرا يكافئ الهداية، وذكرا يكافئ تعليمه لك سبحانه وتعالى طريقه الذي سرت فيه، يعني أن يخرجك من الغفلة. بعد أن أمرك بذكره سبحانه وتعالى أمرك كذلك أن تذكره كما هداك، قد هداك إلى طريقه، قد هداك إلى تحقيق أسباب نجاتك، قد هداك إلى معرفته ومحبته، قد هداك إلى الأنس به والطمأنينة بذكره، قد هداك إلى أن تقوم له وأن تصلي له وأن تصوم له وأن تدعو له. قال تعالى واذكروه كما هداكم، يعني أن تذكره الكاف هنا كما يقولون للتشبيه، يعني اذكره ذكرا يشبه هذه الهداية التي هداك بها، يعني كأنه يقول اذكره سبحانه وتعالى ذكرا تشكر به تلك الهداية، اذكره ذكرا يوازي هذه الهداية شكرا له عليها. وهذه المسألة المهمة التي يعلم منها المؤمنون كذلك حالهم السيئة مع الله تعالى، أنه قد فتح لهم طريق معرفته وطريق علمه وطريق هدايته، واصطفاهم من بين الخلق ليكونوا محل عبادته ومحل رحمته ومحل إقباله وتعلقه ومحل فيض معرفته سبحانه وتعالى بهم، ومحل أن يكونوا متبعين لنبيه، وأن يكونوا في الآخرة هم أهله وخاصته في جواره سبحانه وتعالى في الجنة كما ذكر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأمرهم حينئذ أن يذكروه شكرا لهذه النعم، والمرء يعلم أن ترك الشكر على هذه المعاني يوشك أن يسلب هذه المعاني أو أن يسلبها، لأنه عندما يأمرك أن تذكره كما هداك ثم لا تفكر في أن تذكره وأن تديم ذكره وأن تذكره ذكرا يوازي هذه الهداية ويكافئ هذا العلم، ولا يستطيعه أحد في الدنيا أبدا، لو ذكرت الله ليلك ونهارك وقمت له ليلك ونهارك لا يوازي شيئا من نعمه جل وعلا، لأنك لو كنت على العكس ما يوازي شيئا، يعني والعياذ بالله تعالى لو مات كافرا ما وازاه شيء من الدنيا ولا من الآخرة. لذلك كانت الهداية لا يوازيها شيء في الدنيا والآخرة، ويأمرك سبحانه وتعالى أن تذكره كما هداك. أين ذكرك لهدايته لك؟ وأين ذكرك لتعليمه إياك؟ وأين ذكرك لاصطفائه لك واجتبائه لك سبحانه وتعالى من دون الناس لتكون له مصليا، له ذاكرا، له تاليا، له قائما، له صائما إلى بقية أعمال الدين التي حباك بها، والتي إن أكثرت من شكره سبحانه وتعالى عليها زادك من هذه النعم وبصرك بطريقه وأخذك إليه سبحانه وتعالى. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هذه إذن المرة التالية أو الآية التالية التي تتفكر فيها وتنظر في تقصيرك مع ربك إذ أمرك بها وأنت على تمام الغفلة وأنت على تمام البعد وأنت على تمام الحجاب بينك وبينه، وهذا هو مربط الخطر الذي يجب أن تتفكر فيه. لذلك لما لم يكسر المرء من ذكر الله تعالى شكرا على هدايته إذا به غير ثابت الهداية، إذا به غير ثابت القلب، إذا به متردد متشكك، إذا به غير مطمئن القلب غير مطمئن السير إلى الله تعالى، إذا به شهوات تناوشه من هنا وهناك، وإذا به متردد بين الدنيا والآخرة، وإذا به ضعيف التوكل ضعيف الثقة في الله تعالى ضعيف اليقين، عينه في الدنيا وأخرى في الآخرة، ولا يستقر له قرار على أعمال الإيمان وقضايا الطاعة والقرب من الله تعالى. وانظر إلى هذا الحال، فذلك سببه الذي يجب أن تسارع إلى إزالته، ويجب أن يكون أهم اهتماماتك اليوم ليكون سبب رحمة الله لك وسبب فرج الله تعالى عليك. وإذا كان الله تعالى قد أمرك بأن تذكره كما هداك وكما علمك إلى بقية ما ذكر سبحانه وتعالى من هذه المعاني، فقد أمرك كذلك أن تذكره على نعمه، أن يكون شكر النعم، وكذلك أن يكون شكر آلائه سبحانه وتعالى الإكثار من ذكرها. وهذه الآية التالية كذلك، وهي قوله سبحانه وتعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وكما ذكر سبحانه وتعالى المتابع لهذه الآيات التي نفسرها، قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذه آيات شبيهة بها تبين أن الفلاح كذلك في ذكر آلائه سبحانه وتعالى. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وآلاؤه هي نعمه. وقد ذكرت هذه الآية في سياق قصة هود عليه السلام مع قومه، لما ذكرهم بنعم الله تبارك وتعالى: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. وهذه الناظر في هذا المعنى، وهو أن يمدهم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أكمل لهم نعيم الدنيا من أوله إلى آخره، فأكمل لهم أسباب القوة وأسباب الضرورة ثم أسباب الترفه. أسباب القوة في هذه الأنعام كانت العرب تتمدح بها، وأن قوتها في كسرتها، أن قوة العرب في كسرة هذه الإبل عندهم، إذ بها تقوم حياتهم وقوتهم واقتصادهم وحربهم وسلمهم وكل ذلك. ثم البنين الذي يحرص العرب على أن يكون لهم من البنين ما يكون سبب قيام دولتهم وسبب قيام قبيلتهم وسبب شرفهم وسبب حربهم وسبب رفعتهم وسبب القيام على مصالحهم. فكان ما تقوم به مصالحهم أعطاها سبحانه وتعالى لهم، ثم ما يقوم بعد ذلك بالترفه والتنعم وزيادة السعادة وجنات وعيون، يعني أعطاهم أسباب القوة وأعطاهم أسباب التمتع وأسباب اللهو وأسباب اللذات والشهوات، كلها أعطاهم إياها سبحانه وتعالى. ثم قال المولى: فاذكروا آلاء الله، هذه آلاؤه، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وبيّن سبحانه وتعالى كما بيّن في ذكره أنه ينبني عليه الفلاح، بيّن كذلك سبحانه وتعالى أن في ذكر نعمه الفلاح كذلك، الذي يجب أن يحرص عليه المؤمن: قد أعطاك من نعمه ما لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. يعني مع ذلك هو يغفر، لأنهم لا يستطيعون عد نعمه. وقد أمرهم سبحانه وتعالى بإحصاء هذه النعم ليشكروه عليها. من الذي جلس يتذكر نعم الله عليه وآلاءه عليه سبحانه وتعالى؟ من الذي جلس يتذكر منن الله تعالى له ومنحه التي منحه إياها ليعدد هذه النعم والآلاء والمنح التي أعطيها ليذكرها وليشكر الله تعالى عليها، ليتيم بذلك شكر هذه النعم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ليتيم على نفسه تلك النعم. نعم الإيمان ونعم الطاعة ونعم المال والصحة ونعم الفراغ ونعم الأخوة وبقية النعم التي لا حصر لها، سواء في جسمه، في وقته، في ماله، في نفسه، في علمه، في دينه، في طاعته، في كل ذلك. متى جلس ليذكر نعمة واحدة يحاول أن يشكر الله تعالى عليها، ولو جلس آلاف الأعوام حتى تقوم الساعة ليذكر الله تعالى على نعمة واحدة، ما كافأ نعمة واحدة من نعم الله تعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، لأن كل العمل الذي يعمله المرء لا يوازي شيئا من نعم الله تعالى. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد أحاطت بك معاني الذكر، ورأيت نفسك في نهاية الغفلة عن هذه المعاني التي هي سبب السعادة وسبب القرب من الله تعالى وسبب المحبة لله تعالى، أو سبب المحبة من الله تعالى. ورأيت نفسك كذلك السامع والمتكلم لا تبادر برفع الحجاب الذي كان سببه المعاصي والغفلة بينك وبين الله تعالى، وتحاول وتجاهد نفسك على أن تديم ذكره، وكذلك على أن تدمن هذا الذكر، وأن تصحح من جسمك، يعني من جوارحك وقلبك، ما يكون سبب التحلي بذكر الله تعالى. وإذا بالآية الأخيرة التي نختم بها هذا الكلام: فصكوا أذان المؤمنين كما كان في العصر الأول، وهي قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وهذه الآيات ما تلونا وما بعدها يجب أن ينظر المرء فيها نظرا جديدا غير ما فاته من نظر. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، يعني ألم يحن الوقت بعد، ما حان الوقت بعد أن تخشع قلوب المؤمنين لذكر الله وما نزل من الحق، يعني أن تلين هذه القلوب وأن تخفف من قسوتها وبعدها لذكره سبحانه وتعالى ولسماع موعظته ولقراءة كتابه، وأن يكون ذلك بالتدبر والتفهم الذي يحمل المرء على ترك المعصية ويحمله على الطاعة لله تعالى. ألم يأني لهم؟ ألم يتفكروا في أن يسارعوا إلى ذلك وأن يتركوا ما هم فيه وأن ينخلعوا عما أوقعوا أنفسهم فيه من الغفلة والبعد؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ هذه الآية كما يقول ابن مسعود فيما رواه مسلم يقول: لم يكن بين نزول القرآن وعتاب الله تعالى لنا إلا 4 سنوات حتى نزل قوله: ألم يأني للذين آمنوا، يعني نزلت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين نزل قوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ويقول: هو عتاب الله تعالى للمؤمنين. عاتب الله تعالى المؤمنين بهذه الآية الكريمة في أن تخشع، ألم يأن لهم، ألم يحن الوقت لهم أن تخشع قلوبهم. وإذا كان ذلك خطاب أهل الإيمان في الصدر الأول، فما بالك بنا نحن؟ أن يقال لنا ماذا؟ أن يقال لنا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. وهذا المعنى الذي يخرج عن العتاب، لقد كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم عتابا للمؤمنين. ترى الخطاب اليوم إذا توجه إلينا يتوجه إلينا بنفس العتاب، ويتوجه إلينا بنفس اللوم الخفيف. وهذا العتاب اللطيف من الله تبارك وتعالى، أو أننا قد وصلنا إلى قاع الغفلة وإلى مستدرك البعد عن الله تعالى، إلى الدرك الأسفل من البعد عنه سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله تعالى. لذلك قال سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع. والخشوع هو رقة القلب ولينه، أن تصير هذه القلوب لينة رقيقة، يعني حية، يعني هذه القلوب تنتفي عنها قسوتها وضعفها ومرضها، فتظهر سلامتها وصحتها، وذلك في علو همتها وفي سرعة إقبالها على الله تعالى وفي تأثرها بالموعظة. لأنه قال: ألم يأن لها أن تخشع، يعني أن تلين وأن تستكين وأن تخضع وأن تذل وأن تنكسر وأن تحترق لذكر الله تعالى. وهذا معنى الخشوع، وهو لين القلب ورقته، أو سكون القلب وخشوع، أو سكون القلب وخضوعه وانكساره وحرقته. هذا معنى الخشوع. والخشوع المعول عليه هو خشوع القلب، أن تخشع هذه القلوب لذكر الله، أن تلين وأن تستكين، فيظهر هذا اللين وهذه الاستكانة وهذا الخضوع وهذا الانكسار، أن يظهر على الجوارح. لأنه إذا خشع القلب خشعت الجوارح، كما قال بعض السلف عندما رأى من يعبث في صلاته قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لذلك كان خشوع القلب إذا تحقق خشعت الجوارح لله، حتى الأصوات، حتى الكلام، حتى الوجه، حتى الهيئة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: خاشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. خاشع له ذلك كله سبحانه وتعالى. والله يبين أن الخشوع في كل شيء، حتى في الكلام. قال: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال سبحانه وتعالى في ذلك: يا أبصارهم خاشعة ترهقهم ذلة. فدل على خشوع هذه الوجوه والأبصار والسمع والبصر والمخ والعظم والعصب، أن يخشع ذلك كله لله إذا خشع القلب. وليس معنى هذا الخشوع هو التخاشع الذي هو خشوع النفاق، أن يظهر على هيئته وكلامه ومنظره ما ليس في قلبه. رأى عمر رضي الله عنه رجلا مطأطأ الرأس، قال: ارفع رأسك، لا يزيد الخشوع على ما في القلب، لا يكون الخشوع إلا ما في القلب، وإن خشع القلب ظهر على الجوارح، لا يزيد ذلك عليه. وقد يظهر الخشوع في جوارحه والقلب لا خشوع له، وإنما الخشوع يتأتى مع العلم. قال الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. ولذلك كان هذا الأمر أي الخشوع من أهم العلوم، بل هو أهمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع الخشوع حتى لا ترى خاشعة. أول ما يرفع من العلم الخشوع حتى لا ترى خاشعة، وقد صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم: حتى لا ترى خاشعة. ألم يأن للذين آمنوا إذن أن تخشع قلوبهم، أن تنكسر وتلين وتذل؟ والخشوع الخضوع والطمأنينة والسكون كذلك، أن يسكن وأن يطمئن وأن ينكسر وأن يكون كهيئة الأرض الخاشعة التي ذكر الله تبارك وتعالى: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورغت. يعني تراها كما ترى هذه الأرض، جافة مشققة منخفضة. ذلك هو الخشوع، الانخفاض والتصدع والذل والانتصار. فإذا ما نزل عليها الماء اهتزت وربت وعلت، وانقلب خشوعها إلى علو وارتفاع في كلامها، في منظرها، في غير ذلك. لذلك كان الخشوع هو السبب في خضوع القلب. فإذا خشع القلب اطمأن هذا القلب وتصدع هذا القلب واستكان هذا القلب، فإذا ما سكن هذا القلب انتفت عنه هذه الخواطر السيئة وتلك الإرادات الرديئة التي يعيشها المرء اليوم. إذا سكن القلب لله واطمأن به وخشع له انخفضت، ابتعدت عنه هذه الخواطر السيئة وتلك الإرادات الرديئة، هذه الخواطر التي يعلمها المرء من نفسه، والإرادات التي يراها في قلبه ماذا يريد بها وبما تحركه هذه الإرادات، وتلك الخواطر التي يعلمها كل أحد. فإذا ما نزل الخشوع القلب إذا بهذه الإرادات الرديئة والخواطر السيئة قد انتفت، وحل محلها الطمأنينة والسكينة وذكر الله تبارك وتعالى والإقبال على الآخرة والانكسار له والتذلل. فإذا به قد انتفى عنه كبره، وانتفى عنه حقده، وانتفى عنه حسده، وانتفى عنه غله، ووضع فيه التواضع والإثبات واللين وسماع الموعظة والإقبال عليها. لذلك قال: ألم يأن لهم أن تخشع هذه القلوب لسماع الذكر، ألم يأن لهم أن تخشع هذه القلوب للذكر تلين وتطمئن وتنتصح بالنصيحة وتتعظ بالموعظة ويؤثر فيها كلام الرب وذكره سبحانه وتعالى أم لا؟ وهذا هو السؤال: أن لهم أم لم يأن لهم؟ أن لهم أن يكونوا كذلك أو ما زالوا على سابق عهدين، يسمعون الموعظة لا يتأثرون، يذكرون الله لا يكون سبب اتعاظهم وإقبالهم، ولا لين قلوبهم ولا إخباتهم ولا إقبالهم على ربهم سبحانه وتعالى، ولا سماعهم لكلامه ولا طاعتهم لأوامره، بل ما أن يسمعوا الموعظة وينتهي الأمر يخرجون إلى ما كانوا فيه، يخرجوا إلى ما كانوا فيه. أن لهم أم لم يأن لهم؟ لم يأن لهم، أن لهم. الله تعالى يستكمل هذه الآية، القرآن الكريم يستكمل الآية، لكن الله تعالى يستكمل هذه. الله تعالى يقول في الآية التالية: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. كنا نود أن نشير إلى شيء من الخشوع، نشير إلى كلمة منه في نهاية القول، ولكن نستدرك هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ومعنى هذه الآية ببساطة كما ذكرها جمهور المفسرين أن الله تعالى يحيي القلب الميت أو هذا القلب القاسي الذي قد ران عليه الصدأ وعلى عليه ما على عليه من البعد عن الله تبارك وتعالى وذكره، أن الله تعالى يحيي هذه القلوب مرة أخرى بذكره سبحانه وتعالى، كما يحيي الأرض الميتة عندما ينزل عليها الماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فكأنه يقول اعلموا، يعني اعلموا يعني للاهتمام بالكلام الآتي بعد اعلموا، كما ذكرنا أكثر من مرة أنه عندما يقول اعلموا إما أن ينزل السامع منزلة الجاهل أنه لا يعلم، أي أحد يعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها، تكون الأرض جبة ثم ينزل عليها الماء فيحييها، وإنما ذلك تمثيل بهذه الآية لهذا المعنى الذي قال اعلموا، لأنهم لا يعلمون ذلك بل هم يعلمونه ولكن عنه غافلين، ولكنهم عنه غافلون، أو أنهم يقول لهم ذلك ليهتموا بالكلام الآتي، الله تعالى يحيي هذه القلوب وينزل عليها من السكينة والطمأنينة من ماء الحياة الذي تحيا به حتى تعود إلى إثباتها وتواضعها، حتى تعود إلى خشوعها وتعود إلى طمأنينتها، وحتى تعود إلى إقبالها على ربها، حتى تعود إلى التأثر بالموعظة، وحتى تعود إلى التأثر بسماع كلام الله تعالى، وحتى تسارع إلى طاعته سبحانه وتعالى والانتهاء عن معصيته، حتى تسارع في أن تخلع عن نفسها ثوب الغفلة لترتدي ثوب الحذر والتيقظ والذكر والإقبال على الله تعالى. وكأنه سبحانه وتعالى يعيد الأمل لأهل الإيمان بأنه قادر على إحياء القلوب كما تحيا الأرض، وأن ينزل عليها من رحمته سبحانه وتعالى ما يكون سبب حياتها وسبب إثباتها ولينها وسبب تواضعها وإقبالها على ربها، يبشرهم سبحانه وتعالى بذلك. لذلك يقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. لذلك بعد أن سمع المؤمنون أنهم لم يأن لهم أن يخشعوا لذكر الله إذا به سبحانه وتعالى يعيد إليهم الأمل، وإذا به يبشرهم سبحانه وتعالى، وإذا به يلقي في قلوبهم وفي روعهم أنه جل وعلا إذا ما أقبلوا عليه سبحانه وتعالى وندموا على ما كانوا فيه وحزنوا على أحوالهم السيئة يوشك أن يحيي هذه القلوب مرة أخرى بذكره والإقبال عليه ومحبته وطاعته. فهل آن لهم أن يعودوا حتى يحيي قلوبهم وأن يأخذهم إلى طريقه وأن يجتبيهم سبحانه وتعالى إلى محل الذاكرين له كثيرا والذاكرات حتى يأخذهم إلى طريق الفلاح؟ فلم يأني لهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله والخشوع لذكر الله تعالى إنما يكون على قدر معرفة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. لا يكون المرء خاشعا إلا أن يكون على قدر معرفته بالله وجماله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فمنهم من يطالع، أي منهم من يغلب على قلبه مطالعة هذه الأسماء الحسنى من جلاله وكماله التي تريه اطلاع الله تعالى عليه ونظر الله تعالى إليه، فيغلب عليه الحياء من الله تبارك وتعالى ويغلب عليه الإجلال لله تعالى فيكون سبب خشوعه. ومنهم من يغلب عليه مطالعة أسمائه في الانتقام وشدة الغضب فيغلب عليه الخوف خشوعا لربه وخوفا منه وخشية له. ومنهم من يطالع أسباب الجمال والجلال لله تعالى فيقبل عليه في المحبة فيكون ذلك سببا لشوقه إلى ربه وشوقه إلى لقاء ربه وكثرته لذكره، فتكون هذه الأسباب أسباب الخشوع التي يريد الله تعالى لأهل الإيمان أن يعودوا إليها. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فليقولوا بلى وهم مستبشرون أن الله يحيي الأرض بعد موتها ليحيي هذه القلوب مرة أخرى بذكره وبتنزل رحمته وبسعة فرجه وكرمه جل وعلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين مخبتين لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسدل سخيمة قلوبنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وارفق بنا يا مولانا، اللهم ارفق بنا يا لطيف، اللهم ارفع عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعلى بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر الكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكم بددا، ولا تبقي منهم أحدا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونذرى بك في نحورهم، اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم بلغنا رمضان وتقبلنا فيه، اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وارحمنا فيه يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.